أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل المادي الثاني الثالث والرابع لهذا التفصيل، وكان حاصله هذا، أنه يعني هؤلاء يقول نحن إما نجزم أو نحتمل أن النهي عن العمل بالمتشابه المستفاد من الآية الشريفة يشمل العمل بماذا؟ بالظهور، فيكون العمل بالظهور بالآيات القرآنية الظاهرة يكون مشمولا بهذا النهي فلا يكون جائزا. هذا هو الدليل الآخر اللي ذكرناه. هذا الدليل ما ذكرنا كم جواب عنه؟ الجواب الأول هو منع صدق المتشابه على الظاهر، لأن الظاهر فيه وضوح، فيه تبين، ليس فيه غموض، ليس فيه اشتباه. فالاشتباه حينئذ مشتبه، والمتشابهات لا تشمل الآيات الظاهرة. والجواب الثاني كان هو مسألة أن النهي في الآية ليس عن العمل بالمتشابهات مطلقا، وإنما هو نهي عن المتشابهات ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله. اللي يستعملون هذا ماذا؟ للزير كما يعبر القرآن الكريم. فلا يستفاد من النهي عن المتشابه مطلقا، حتى لو قلنا بأن المتشابه يشمل ماذا؟ الظواهر. الجواب الثالث هو أنه على تقدير تسليم الإطلاق في الآية الشريفة وشمول المنهي عنه في الآية للمطلق للمتشابه يعني المجمل والظاهر، فحينئذ في هذه الحالة لو سلمنا هذا الإطلاق يمكن أن يقال بتقييد هذا الإطلاق بما سيأتي من الأدلة والروايات الدالة على حجية الظواهر، أو بدليل أن مطلق ينهى أو يسلب الحجية عن المجمل، وعن الظاهر ينهى عن العمل بالمجمل وينهى عن العمل بالظاهر، فهذا يشمل الظاهر بالإطلاق. يمكن تقييد هذا الإطلاق بما سيأتي من الروايات الدالة على حجية الظواهر. يبقى هناك أمر يرتبط بالآية الشريفة نفسها، وهو أنه قد يقال بأنه أن مفاد هذه الآية الشريفة ينافي ما هو المعروف من أن القرآن الكريم نزل تبيان لكل شيء، بيان للناس، هدى للناس، نزل لغرض تعليم الناس، إرشاد الناس، وأمثال هذه الأمور التي لا نشك فيها، أن القرآن من الآيات القرآنية بيان للناس، فيه تبيان كل شيء، كذا، أن الغرض منه هو هداية الناس، إرشاد الناس، تعليم الناس، إلى آخره. هذا ينافي وجود متشابهات في القرآن الكريم، الآية الشريفة واضحة في أنها تقول كما قلنا أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات وفيه آيات معنى متشابهات. المتشابه معناه شنو؟ معناه غير الواقع، من يفهم ما هو المراد به؟ هذا المتشابهات. حينئذ يقال كيف يكون في الآيات الشريفة في القرآن الكريم الذي هو نازل لتعليم الناس، لهداية الناس، لإرشاد الناس، هذا القرآن الكريم الذي أمر القرآن نفسه بتدبر آياته والتفكر فيها، هذا القرآن الذي أمرنا الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليه وإلى آخره التمسك به، هو نفس كون بيان للناس نزل لغرض تعليم الناس إرشاد الناس كيف يمكن أن نجمع بين هذا وبين أن القرآن فيه آيات غامضة آيات مشتبهة لا يعلم ما هو المراد بها. بعبارة أن القرآن لا أشكال في أنه خوطب به الناس والبشر، خوطب به كافة الناس ونزل لغرض هدايتهم وإرشادهم. هنا لا بد أن يكون هذا الذي نزل لغرض إرشادهم وتعليمهم وهدايتهم لا بد أن يكون واضحا للمخاطبين، ولا كيف يتحقق إنزال شيء لغرض الهداية والتعليم والإرشاد وهذا الذي نزل لهذا الغرض هو غامض وغير واضح ومشتبه ولا يعرف ما هو المقصود به، كيف يتحقق الغرض بهذا؟ لا يتحقق الغرض بهذا. يعني هذا الاستبعاد كما هو موجود لو فرضنا أن جميع الآيات متشابهات والاستبعاد كله واضح، ما معنى أن ينزل هذا القرآن لهذه الأغراض وكله غامض كله غير واضح كله متشابهات؟ نفس هذا الاستبعاد لكن بدرجة أقل عندما نذكر ماذا؟ أن فيه آيات شنو؟ متشابهات، فيه آيات متشابهات، وهذه الآيات المتشابهات بالنتيجة هي يشملها هذا الغرض ويشملها أنها نزلت لغرض هداية البشر وتعليم الناس، والأئمة عليهم السلام أمرونا بالتدبر في آياته والتفكر في آياته وإلى آخره. كيف يمكن الجمع بين هذا الشيء الذي قلنا أنه لا يمكن يعني إنكاره ولا يمكن رده وبين الآية الشريفة اللي تقول بأن القرآن فيه آيات محكمة وفيه آيات ماذا؟ متشابهات. هيك تساؤل ما يصح الجواب عنه بأن يقال هذه قضية أنه لاحظ المجموع، أن القرآن كمجموع نزل لهداية الناس وتربية الناس و تعليم الناس، وأن القرآن الكريم أيضا كمجموع يلحق كعموم مجموعي هو بيان للناس وفيه تبيان كل شيء، ومن الواضح أنه هذا لا ينافي وجود بعض الآيات التي لا تكون كذلك آيات متشابهات. نحمل هذا الشيء الذي قلنا لا يمكن إنكاره على عموم مجموعه من القرآن بمجموعه، ننظر إليه نظرة للمجموع، وهذا ما ينافي وجود بعض الآيات التي هي شنو؟ متشابهات. في الحقيقة هذا التساؤل ما يدفع لهذا، ليش؟ لأنه الإشكال هو يقول بأن الخطاب الموجه إلى مخاطبين لا بد أن يكون واضح لديه، الخطاب الموجه لمخاطبين لغرض تسليمهم لغرض تعليمهم لغرض إرشادهم ووضعهم على الطريق الصحيح، هذا لا بد أن يكون مفهوم لدى المخاطبين. من يتعقل أن يكون خطاب موجه لهذه الأغراض وهو شنو؟ وهو معمم وهو غير مفهوم وهو غير واضح أصلا، هذا شنو من الجانب؟ فهذا ما يجاب عنا بهذا أنه ننظر القرآن كعموم مجموعي كعام مجموعي، يعني إلى هاي الآيات اللي اعترفت بأنه في جواب بأنها من المتشابهات. هذه النتيجة خطاب أو مو خطاب، موجه إلى الناس أو ما موجه إلى الناس، موجه إلى الناس. القرآن يتحدث مع عموم البشر، مع عموم الناس، فيخاطبهم بآية مجملة مو واضح معناها معمات. هذا كيف يمكن حله؟ فالتساؤل المتقدم ما ينفع لهذا، كما أنه لا يكفي للجواب عن هذا التساؤل أن نقول كما في الروايات عندنا أن نقول بأنه هناك مصلحة لاحظها الشارع لأجلها تعمد الإجمال، تعمد التعمية، تعمد هذا المصلحة. والمصلحة المذكورة في الروايات واضحة لكم، هو أنه حتى يحتاج المخاطبين إلى من يرفع عنهم شنو هذا الإجمال، والذي يرفع الإجمال هم جماعة مخصوصون وهم الأئمة عليهم السلام، وبذلك يتحقق ربط الأمة بإمامها. دائما الأمة في حاجة إلى الإمام المعصوم حتى يتم ربط الناس بالإمام، بهذا الاعتبار، باعتبار أنه في حاجة دائما إلى رفع هذا الإجماع ورفع هذا الكذا لا أخذ. أقول هذا أيضا لا ينفع في رفع التساؤل، يبقى التساؤل على حاله وهو أنه هذا من كيف يصح مخاطبة جماعة لغرض تفكينهم وتعليمهم بكلام مرة وكلام غير واضح. قد يجاب عن هذا التساؤل، هو تساؤل مسمى التساؤل، قد يجاب عنه بهذا الجواب بأن يفرق بين التشابه المفهومي وبين التشابه المزدحم، لأن يقال أن الكلام له مدلول مفهومي وهو عبارة عن هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، عند سماع الكلام كألفاظ، هذا مدلول مفهومي وله مدلول مصداقي، والمدلول المصداقي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الفرد الذي يتشخص به ذلك المفهوم ويقع مصداقا لذلك المفهوم. فعندما يقال مثلا أن يقول شخص سمعت مثلا كرسيا، هذا إلها مدلول مفهومي وهو المعنى الذي يتبادر الذهن من لفظ الكرسي، إلى مفهوم مصداقي وهو شنو؟ وهو الكرسي الخارجي الذي يتشخص به ذلك شنو؟ ذلك المفهوم. كل منهما واضح، مدلول المفهومي واضح، مدلول المصداقي واضح، لكن بعض الأحيان يكون هناك اشتباه في المفهوم، وأخرى يكون هناك اشتباه ماذا؟ في المدلول المصداقي مو في المدلول المفهومي. الاشتباه في المدلول المفهومي واضح، اشتباه في المدلول المفهومي نفسه، المعنى واضح، المعنى هو مردد بين معاني عديدة لا نعلم، لا نعرف المعنى، هل المعنى هذا والمعنى هذا، هل المراد هذا والمراد هذا، هذا في الحقيقة اشتباه مفهومي. ومرة نفترض لا، أن المفهوم ليس فيه اشتباه، مفهوم واضح، هذه تردد المفهوم، مفهوم واضح الذي يتبادر إلى الذهن بالنسبة إلى العالم بتلك اللغة، يتبادر إليه بمعنى معين. المصداق أخو بأمور، لاعتبار أن تطبيق ذاك المفهوم، ذاك المدلول المفهومي على الأفراد الخارجية بمحذور، تطبيق ذاك على الأفراد الخارجية أقول بمحذور. هذا الكلام، كلام مثال الكرسي، عندما يصدر من إنسان عادي ما في مشكلة في تطبيق هذا المفهوم على الموضوعات خارج الكرسي، يصير أكو وضوح وعدم اشتباه لا في جانب المفهوم ولا في جانب المصداق. أما عندما يصدر هذا الكلام من المولى سبحانه وتعالى ويقول وسع كرسيه السماوات والأرض، ماكو اشتباه في المدلول المفهومي لكلمة الكرسي. وهكذا العرش، وهكذا الصراط، وهكذا كثير من الألفاظ المذكورة في القرآن الكريم، ماكو اشتباه مفهومي في هذه الألفاظ، وإنما الاشتباه في المطلق، بمعنى أن تطبيق هذا المفهوم على المصادر الخارجية الكرسي هذا أكو بمعنى أكو محدود من هكذا التقسيم وكذا لهذا، فيصير اشتباه في أن المصداق الذي ينطبق عليه هذا المفهوم ما هو؟ شنو المصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكرسي في الآية الشريفة؟ ما هو المصداق الذي ينطبق عليه مفهوم العرش في الآية الشريفة؟ وهكذا من يدشن فيصير الاشتباه في المصداق. الجواب يريد أن يقول بأن الاشتباه في الآية الشريفة في آيات محكمات في آيات متشابهات المراد به الاشتباه المصداقي، المراد به الاشتباه المصداقي مو الاشتباه المفهومي. من الآية واضحة، واضحة الآية في حدود المعنى المستعمل فيه اللفظ، واضح كرسي كرسي معنى الأرض، والذي يتبادر الذهن هذا المعنى في حدود المعنى المستعمل فيه اللفظ، ما بيجمع ما باشتباه. المصداق اكو به يعني مواضع، شنو المصداق هذا؟ مواضع شنو المصداق هذا؟ لا يضر في ان القران يجب كخطابات وكتاب نازل لهدايه البشر وتعليم البشر لا يضر فيه عدم وضوح المصداق، كما يضر فيه ماذا؟ عدم وضوح الشنب. يعني عندما يكون المفهوم واضحا وليس فيه اشتباه وليس فيه اجمال، يبقى مسألة عدم وضوح الشنب المصداق. المصداق ما عرفه، الكرسي الذي تقول الآية وسع كرسي السماء في الأرض، أنا ما عرفه، ما أعرف شنو المصداق، لكن المفهوم موجود والخطاب يصح والأغراض من هذه الخطاب تتحقق بهذه الآية وغيرها من الآيات، فلا منافاة بين ما نؤمن به من أن القرآن نزل لهداية البشر وتعليم البشر وكذا وفيه تبيان كل شيء وهو بيان الناس وكذا إلى آخره، وبين وجود آيات متشابهات مصداقية، متشابهات مو مفهومة، لأنه هذا التساؤل اللي يثير كان مبني على افتراض الاشتباه المفهومي في بعض الآيات، وأن المراد منها متشابهات هو هذا، فيتفق التساؤل. لكن يبقى أنه شنو الدليل على حمل الاشتباه الآية القرآنية على ماذا؟ على الاشتباه المصداقي للاشتباه المفهومي. صاحب هذا الوجه هو السيد الشيخ عبد الله الأستاذ يقول بأنه يدل على ذلك قرائن، قرينة خارجية وقرينتان من داخل الآية الشريفة. قرينة خارجية هو نفس هذا اللي قلنا، وضوح أن القرآن نازل لهداية البشر، نازل لتعليم البشر، نازل لهداية إلى آخره، هذا الأمور اللي قلناه بيان للناس إلى آخره. وهذا وكما قلنا التساؤل يبقى على حاله، اذا احنا معنا الاشتباه شنو المفهوم؟ يبقى التساؤل على عينين حال، كيف يكون هذا الهدايه البشر هو مو واضح معناه ولو في مرحله المدلول الاستعمال مو واضح معناه شيء؟ اوكي نزل الهداية وهو كذلك. يعني هذا يجعل قرينا على عمل المقصود من المشتبهات في الآية من المشتبهات المصداقية. وهذا لا ينافي ما قلناه مما لا إشكال فيه ودلت عليه الأدلة والآية القرآنية من هذا الشيء من القرآن نازل لهذه الأوامر التي ذكرناها. هذا يجعل قرينا أولى. القرينة الثانية هي كلمة الاتباع في الآية الشريفة وهي قوله يتبعون ما تشابه منه. يتبعون ما تشابه منه الاتباع يفسر بهذا التفسير. الاتباع معناه هو فرع ظهور الكلام في معنى. فرع ظهور الكلام ان يكون الكلام ظاهر في معنى حينئذ يصبح اتباعا. واما اذا فرضنا ان الكلام كان مجملا ليس له ظهور بل كان هو مجمل بلحاظ معنيين ونسبته اليهما بلحاظ الوضوح وهو هذا متساويه مطلوبه في احدهما نسبه متساويه. يقول اتباع ما يرضى اتباع ما يرضى اي شيء يتبع وما يتبع الكلام كلام كالفاظ بلحاظ المعاني. فاذا لم يكن الكلام ظاهرا في المعنى كان مجملا مرددا بينهما يعني كان المدلول المفهومي غير واضح مدلول المفهومي غير واضح وكان مشتبه ومردد بين شيئين على نحو التساوي من دون ظهور المقتضى لا معنى ماذا يكتب في هذه الآية التي ليس لها ظهور في أحد المعنيين وإنما هي ماذا هي مجملة تماما. فحين الاتباع لا على الآيات المتشابهة. نعم على القواعد يطلب الاتباع لماذا لأن أحد المعنيين شنو ظاهر وبين تبع الكلام تبع الآية يصدق اتباع الآية. إذا قلنا أن ما يتبعون ما تشابه إذا قلنا المقصود به المتشابهات بمعنى المجمل المتساوي الطرفين أو قلنا أنها هي تشمل حتى الظواهر مثلا بالمثيل المتشابه جاهليا أو قل بعبارة أخرى أن المتشابهات قدر ما تيقن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من قدر متيقن منه وماذا هو المتشابه المجمل يعني متساوي ماذا الطرفين. الاتباع لا يصدق اذا اريد بالمتشابه التشابه المفهومي. اذا اريد التشابه المفهومي الاتباع لا لان التشابه المفهومي في المتشابهات يعني شنو يعني تساوي طرفين لو خلنا ضوابط يعني تساوي الطرفين. الاتباع ما يصلح لا معنى له بخلاف ما اذا قلنا ان المراد من المتشابهات التشابه المزدحم. اذا اريد ان يكون التشابه المزدحم مو من المفهوم مفهوم واضح مفهوم واضح ما استعمل فيه اللفظ واضح هنا إذا الاتباع يصدق حتى في المتشابهات لأن الاتباع لا يتوقف على وضوح المصداق وإنما الاتباع يصدق على ماذا؟ على وضوح مفهوم. وفي المتشابهات مصداقيا نفترض وضوح المفهوم هنا إذا الاتباع يكون صادق ويؤخذ ظاهر الآية. فهذا يكون قليلا استخدام القرآن هذه اللفظة الاتباع يكون قرينا أيضا ثانية على إرادة تشابه مفهوم حتى يصح أن المراد تجارة مصداقية، حتى يصح أن يقال لأن هؤلاء يتبعون المتشابهات. يعني شنو يتبعون المتشابهات؟ يعني لفظ الكرسي واضح معناه، مفهوم واضح، ما في تردد، ما في اشتباه. يتعمد التطبيق على المصادق الخارجية لهذا المفهوم. ما هو المراد به؟ يجون ذولا يبينون أن المراد به هذا والمراد به هذا، أو يطبقوا على المصداق الخارجي. إذا هذا هو المصداق الخارجي للكرسي الذي ذكر في الآية الشريفة، وهذا هو المصداق الخارجي للعرش، وهذا هو المصداق الخارجي، يطبقوا على أمور خارجية، بينما هو مصداق غير واضح، مصداق مجمل. يتبعون ما تشابه، يعني يتبعون ما تشابه المتشابهات الواضحة مفهوما، يتبعونها ويطبقونها على المصادق الخارجية التي نرى نحن ماذا أنها ليست مصادق حقيقية لهذا السنة لهذا المفهوم. فإذا لفظ الاتباع قرينة الثالثة والأخيرة إذا قلت هو التأويل في الآية الشريفة، افتغاء الحكمة وافتغاء تأويله. يقول لأن التأويل لو كان المراد من المتشابه والمتشابه مفهومان، لو كان المراد من المتشابه والمتشابه مفهومان، لابد أن يكون المقصود بالتأويل وحمله على خلاف معناه وخلاف مفهومه. لفظ متشابه مفهوما لا يدرى ما هو المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى المراد. يجي واحد يأوله، شو المعنى يأوله؟ ما معنى يأوله؟ يعني يحمله على خلاف معناه، على خلاف هذا المعنى. هذا التأويل. هذا لا يصدق إلا على الظواهر، لا المجملات. المقصود المجمل هو متساوي طرفين بالنسبة إلى على المتشابهات بالمعنى الأخر لا يصدق هذا، لا يصدق ماذا؟ التأويل، يعني حمل اللفظ على خلاف شنو معناه؟ ما له معنى كلمة المتشابهات؟ هي ما بها معنى، ما شخص من معنى حتى يجي هذا معنى أكو موجود هو يحمل اللفظ على خلافه فيقال أوله. هذا إنما يصح الظهور، لأن الظهور له معنى ظاهر فيه فحمله على خلاف ظاهره يسمى تأويل. أما المشتبهات فلا معنى لاستغراق التأويل فيها، لا يصدق عليها ذلك، مع أن المتشابهات هي القدر المتيقن كما قلنا في ماذا؟ في الآية الشريفة، لا يمكن أن نخرجها عن الآية الشريفة. هذا إذا أريد الاشتباه المفهومي. فلفظ التأويل لا تنتجل مع الاشتباه المفهومي إلا أن يكون مراد بها الظاهر، أن يكون مراد بها الاشتباه الظواهر. التأويل يجي ويكون له معنى بخلاف ما لا يراد به ماذا؟ المتشابه المجمل المتساوي طرفا. التأويل ما له معنى به، فلا بد نخرج المتشابهات بينما هي قدر متيقن، بخلاف ماذا أريد بالمتشابهات؟ المتشابهات مصداقية. التأويل يكون حينئذ يكون معناه هو ماذا؟ هو التثبيت على المصداق تطبيق على المصداق التأويل المقصود به، وهذا يظهر على المتشابه بمعنى المجمل، وقد يظهر على المتشابه بمعنى شنو؟ بمعنى ما في مانع من أن يظهر على المتشابه بالمعنى للمعنى الآخر، فلا يلزم إخراج القدر المتيقن منه من الآية، لأن الاشتباه في المصداق ما في معنى من اختبار التأويل به معناه شنو؟ معناه التأويل في التطبيق، مفهوم تطبيق على هذه الآية الأمور الخارجية، هذا تأويلا فيه، هذا غير صحيح. تأويل يكون في التطبيق، هذا ما في معنى أن يكون بالنسبة إلى المتشابه شنو مصداقيا، المتشابه في المصداق تأويله يكون بماذا؟ بتطبيقه على مصادقه حقيقية له، تطبيق على مصادقه حقيقية له. فالتأويل يأخذ حينئذ في المتشابه بمعنى المتساوي طرفين، فلا يلزم إخراجه من الآية. هذه القليلة الثالثة التي ذكرها لتأييد فكرة أن المقصود بالمتشابهات في المقام هي المتشابهات مصداقيا لا مفهوميا، ونتخلص من التساؤل المتقدم، ويكون هذا جواب عن التساؤل المتقدم. وصلى الله على محمد وعلى آله.